والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أدلة القائلين بالتعميم وهو القول المنسوب للمشهور، وكان عمدة هذه الأدلة هو الإطلاق، والإطلاق فيه كلام كما قلنا اعترض عليه بالانصراف واعترض عليه بالاعتراض الثاني. نكتفي بهذا المقدار لأن سيأتي تنقيح هذه الأمور في استعراض أدلة القول الآخر، أي القول بعدم التعميم واختصاص المفطرية بخصوص أكلي وشربي المعتاد دون ما لا يعتاد. الآن نتعرض إلى أدلة القول الثاني، القول الآخر. استدل على هذا القول عدم التعميم واختصاص المفطرية بأكل ما يعتاد فقط بأدلة. الدليل الأول الذي ذكر هو التمسك بالروايات الحاصرة، وهذه الروايات الحاصرة، الرواية الحاصرة هي عبارة عن صحيحة ابن مسلم المروية في الباب الأول الحديث الأول. من أبواب ما يمسك عنه الصائم، رواية معروفة: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال. في بعض الروايات أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. ثلاثة وأربعة ممكن يعني تخريجها على أساس أن الطعام والشراب قد يعدان واحد وقد يعدان اثنين، فمن هنا اختلفت الروايات أنه ثلاث خصال أو أربع خصال. هذه الرواية معتبرة سندا بلا إشكال، واستدل بها في محل الكلام على أساس أن هذه الرواية ظاهرة، يعني بمقتضى مفهوم الحاصر هو أن غير هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة لا تضر الصائم. إذا اجتنب هذه الأمور الأربعة لا يضره شيء، إذن غير هذه الأمور الأربعة هي ليست مضرة بالصائم. ومن جملة هذه الأمور التي لا تضر بالصائم بمقتضى هذه الرواية هو ماذا؟ هو أكل التراب، يعني أكل غير المتعارف، شرب غير المتعارف، باعتبار أن أكل التراب مثلا لنمثل به هو لا يصدق عليه أي عنوان من هذه العناوين الثلاثة أو الأربعة التي ذكرت، لا النساء تصدق عليه، ولا الارتماس في الماء يصدق عليه، ولا الشراب يصدق عليه، بل حتى الطعام أيضا لا يصدق عليه، لأن الطعام ليس، لا التراب ليس طعاما، لأن التراب ليس مطعوما ولا طعاما، فلا يصدق على أكل التراب أنه شنو طعام، أنه أكل للطعام. فإذا لم يدخل في واحد من هذه العناوين فحينئذ تدل الرواية الصحيحة على أنه لا يضر الصائم. إذن أكل التراب لا يضر الصائم، وهذا هو المطلوب. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. وبناء على ذلك، حينئذ يمكن جعل هذه الرواية مقيدة للإطلاق إذا تم الإطلاق في ماذا؟ في الروايات بالنحو المتقدم في أدلة القول الأول، القول المشهور. إذا فرضنا أنه وجدت أدلة تدل على مفطرية الأكل مطلقا، يعني سواء كان أكلا لما يعتاد أو أكلا لما لا يعتاد، هذه الرواية حيث تدل على أن أكل ما لا يعتاد لا يضر الصائم وليس مفطر، نسبتها إلى تلك المطلقات نسبة الخاص علما إلى العام، فتكون مقيدة لها وتقدم عليها بالأخصية. حتى إذا تم الإطلاق هناك هذه الرواية تكون مقيدة لها، لأنها تدل على عدم مفطرية أكل ما لا يعتاد. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه اهتموا به كثيرا، ولذلك كثرت الأجوبة عليه. أجيب عن هذا الوجه بوجوه. الوجه الأول ما عن العلامة في المختلف. العلامة في المختلف كأنه أنكر أصل عدم شمول الطعام لأكل التراب والشراب لشرب مثلا عصارة الأشجار كما ذكروا غير المتعارف. قال لا تشمله. لماذا الطعام لا يشمل ماذا؟ أكل التراب. وبناء على هذا اللي يقوله حينئذ أكل التراب يدخل في ماذا؟ في هذه الخصال التي دلت الرواية على أنها تضر الصائم، تضر الصائم، فيثبت بها قول المشهور حينئذ، يعني تكون دليل على قول المشهور. بعبارة أخرى أن استدلال الطرف الآخر بهذه الرواية مبني على عدم شمول الطعام لأكل التراب، باعتبار أن أكل التراب ليس أكلا للطعام، والرواية تقول بأن أكل الطعام يكون مضر للصائم. أكل التراب ليس أكلا للطعام، فيدخل في ماذا؟ يدخل في عموم الحاصر ولا يضر الصائم. علامة يقول له أن الطعام يشمل أكل التراب، و يقول هذا أيضا من قبيل الرواية الثانية في الباب نفسه، اللي هي رواية لأبي بصير، رواية ثانية في نفس الباب. الصيام هو، العلامة يقول الصيام من الطعام والشراب، يقول المقصود الصيام من الطعام والشراب. الطعام أعم من أن يأكل أكل المعتاد وأكل شنو؟ غير المعتاد. إذن لا يصح الاستدلال بالرواية على القول الثاني. هذا الجواب ملاحظة جانبية به، هو أنه الرواية الثانية اللي هي موجودة في الباب الأول الحديث الثاني، صحيح الموجود هنا في الوسائل هو هذا اللي قال العلامة، يعني الصيام من الطعام والشراب، الصيام من الطعام والشراب، لكن الموجود في المصدر الذي نقل عنه الشيخ صاحب الوسائل وهو التهذيب، الموجود هو ليس هكذا، وإنما الموجود ليس الطعام الصيام من الطعام والشراب، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره. هذا الذيل قرينة على ماذا؟ على صحة ما يقوله الشيخ في التهذيب، من أن الرواية ليست الصيام من الطعام وماذا والشراب، وفقط هو مسألة الطعام والشراب، وإنما الصوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أشياء أخرى لا علاقة لها، يعني لا يكتفى بها بمجرد ترك الطعام والشراب. العلامة كأنه يعني ما أدري شلون الرواية وصلت بهالشكل، أنه الصيام من الطعام والشراب، وذكر بأن الطعام هنا أعم من الطعام، من أكل المعتاد وأكل غير المعتاد. لا، الرواية في المصدر في التهذيب موجودة، ليس الطعام صيام من الطعام والشراب، صائم لاحظة جانبية. الأمر الآخر هو أصل دعوة الشمول، هذه ليست واضحة، أن الطعام يشمل أكل التراب وأكل غير المعتاد، ظاهر أنه لا يشمله. الطعام لا يقال للتراب أنه طعام، وأكل الطعام لا يصدر على أكل ماذا؟ على أكل التراب. لا يقال للطعام أنه للتراب أنه طعام، ولعصارة الأشجار أنه شنو شراب، وهكذا. ولعله يشهد لذلك ما ورد في الباب 39 من هذه الأبواب، رواية واردة في الذباب، والحديث الثاني في الرواية في الباب، أن علي عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، قال عليه السلام ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام، نفى الطعام عن ماذا؟ عن دخول الذباب في ماذا؟ الذباب الداخل في حلق الإنسان. هذا يشهد على أن الطعام لا يشمل ماذا؟ لا يشمل مجرد ازدراد شيء غير معتاد، ازدراد الذباب أو ازدراد التراب، هذا ليس طعام، ليس طعام. فدعوى أن الطعام يشمل أكل ما لا يعتاد كأكل الذباب وأكل التراب وأكل هذه الأمور، هذه الرواية لا يقول أنه ليس بطعام، الذباب ليس بطعام. وكأن المعتبر في الطعام ماذا؟ أن يكون أمرا مما يعتاد أكله ويتعارف أكله. أما الذباب وما شاكل الذباب فهذا ليس بطعام، هذا يشهد لعدم شمول لفظ الطعام لأكل ما لا يعتاد. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم اللي هي في الباب 25، الحديث الأول: فالصائم يكتحل، قال لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب. نفى عنوان الطعام عن ماذا؟ عن مثل الكحل. والحديث السادس في نفس الباب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم، قال لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل، ليس بطعام يؤكل. اللي يفهم من هذه الروايات أن الطعام مضاف إلى أن نفس الطعام هو صدقه على التراب، وصدق أكل الطعام على أكل التراب هذا ليس واضحا، خلافا لما يقوله العلامة في المختلف. هذا هو الجواب الأول وما يرد عليه. الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الرواية الحاصرة هو ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي ذكر بأنه لم يتضح لنا بأن المقصود بالطعام والشراب هو المطعوم والمشروب. لماذا يراد بالطعام يعني المطعوم، يعني الأعيان التي تطعم وتشرب، حتى يقال بأن الطعام بمعنى المطعوم هذا يراد به مثلا يراد به المعتاد، ولا يشمل ماذا؟ يشمل لا يشمل غير المعتاد. لا، يقول من الجائز أن يكون المراد بالطعام والشراب المعنى المصدري، أن يراد به المعنى المصدري للمطعوم والمشروب، وإنما يراد به المعنى المصدري اللي هو يساوق الأكل والشرب، تكون بمعنى الأكل والشرب، فتكون بمعنى الأكل والشرب. وبناء على هذا حينئذ كأنه يريد أن يقول بأن هذه الرواية تكون حال حال المطلقات المتقدمة الدالة على مفطرية ماذا؟ الأكل والشرب. فيجري فيها الكلام السابق، إن آمنا بإطلاقها حينئذ هي تدل على قول المشهور، إن ناقشنا في الإطلاق بالانصراف أو غير الانصراف حينئذ لا تدل على قول المشهور، حينئذ يكون حالها حال الروايات المطلقات المتقدمة، لأنها كأنها تقول لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث: الطعام والشراب، يعني كأنه قال الأكل والشرب، كأنه قال الأكل والشرب. إذن الأكل مفطر، كأنه قال الأكل مفطر، وإذا قال الأكل مفطر بعد حينئذ تأتي فيها دعوة ماذا؟ الإطلاق. الاستدلال بالرواية كان مبني على أن الموجود هو الطعام، والطعام غير الأكل. الأكل إذا تمت فيه دعوة الإطلاق، الطعام ليس هكذا، لأنه يختص بأكل خصوصي ما يعتاد ولا يشمل مثل أكل التراب. الشيخ يقول لا، أنه مو واضح بأن هذا بناء على أن المقصود بالطعام والشراب هو الأعيان والمطعوم والمشروب، فيقال بأن المطعوم هذا مثلا يراد به المعتاد، لكن المراد به المعنى المصدري. طبعا هو ما يجزم، يقول من الجائز أن يكون المراد به هو المعنى المصدري. وبناء على هذا الرواية بعد ما تكون أخص من المطلقات السابقة كما ذكر، فتقيد المطلقات السابقة وإنها تكون مساوية لها، هي من المطلقات، تكون هي حالة حال المطلقات السابقة، فيجري فيها ما تقدم وما سيأتي. هذا الوجه الثاني اللي ذكره قدس الروح، هذا من جهة أنه لا يمكننا إنكار أن الطعام والشراب مستعمل في الأعيان كثيرا كثيرا، ما يستعمل الطعام والشراب في الأعيان يعني في المطعوم والمشروب، هذا كثيرا يستعمل بلا إشكال، بل هذا هو الشائع، الشائع هذا استعمال الطعام في الأعيان في المطعوم والمشروب، هذا هو الشائع وهو الذي يتبادر إلى الذهن عندما يطلق لفظ الطعام، يتبادر ماذا؟ هذه الأعيان التي تطعم. وحمل هذا اللفظ على غير هذا المعنى في الحقيقة يحتاج إلى قرينة واضحة، أن حمل على المعنى المصدري بأن يكون المقصود به هو الأكل والشرب، إذا اجتنب ثلاث، الطعام يعني الأكل والشراب يعني ماذا؟ يعني الشرب، حمل على ذلك يحتاج إلى قرينة، ومجرد احتمال أن هذا مراد وأنه من الجائز مراد، الظاهر أن هذا لا يمنع من ماذا؟ من الاستدلال بالرواية إذا تمت من الجهات الأخرى، على ماذا؟ على أن المقصود به هو المطعوم لا المعنى المصدري، الظاهر من الطعام هو المطعوم هو الأعيان لا المعنى المصدري، إذا تمت قرينة على ذلك لا بأس، لكنه هنا لا توجد قرينة على أن المقصود بالطعام في المقام هو المعنى المصدري الذي يفهم ويتبادر إلى الذهن من إطلاق لفظ الطعام هو الأعيان بمعنى المطعوم والمشروب. فحينئذ إذا تمت الدعوة في أصل الاستدلال بأن المطعوم هذا يختص بماذا؟ بالمعتاد، إذا تمت هذه الدعوة حينئذ يصح الاستدلال بهذه الرواية. الثالث، الوجه الثالث الذي ذكر كمناقشة لهذا الدليل الأول وما أشار إليه في الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر وذكره غيره أيضا ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه، هذا الجواب هو الجواب المعروف عن الحصر عندما يستدل برواية دالة على الحصر، عادة يجي جواب بأن هذا الحصر إضافي وليس حصرا شنو حقيقيا، هذا الجواب اللي عادة يأتي في أمثال هذا المقام وبشكل عام في الحقيقة هو يحتاج إلى قرينة، يعني حمل الحصر على الإضافي يحتاج إلى قرينة، حينئذ تكون هاي القرينة هي الموجبة لحمل الحصر على كونه حصرا إضافيا لا حقيقيا، وهذا معناه أنه لو بقينا نحن واللغض ولم نبرز عناية وقرينة على أن الحصر إضافي، مقتضى القاعدة هو حمل على الحصر شنو الحقيقي، خصوصا إذا كان الحصر مذكور بالعدد كما في هذه الرواية، يعني هذه الرواية تقول بأنه إذا اجتنب ثلاث خصال هيتأكد ماذا؟ أن رفع اليد عن الحصر وخصوصا ما إذا كان بالعدد هذا أمر يحتاج إلى قرينة، أن نرفع اليد عن هذا ونقول بأن هذا الحصر بالإضافة إلى شيء معين، هذا يحتاج إلى إبراز شيء حيث اللي يكون قرينة على ماذا؟ على أن الحصر إضافي. هذا الوجه اللي قلنا ذكر في كلماتهم السيد الخوي قدس الله نفسه بين بهذا الشكل، بين بأنه يقول الظاهر أن الحصر لم يرد بلحاظ الطعام والشراب، بلحاظ ما للطعام وللشراب من خصوصية حتى يدل على الاختصاص بالمتعارف، وإنما لوحظ بالقياس إلى سائر الأفعال الخارجية والأمور الصادرة من الصائم من النوم والماشي إلى غير ذلك، وأن تلك الأفعال الخارجية صادرة من النائم، نوم ومشي وأمثالها، هذه لا تضره، تلك لا تضره. وأما أن المراد من الطعام والشراب هل هو مطلق المأكول والمشروب أو خصوص المعتاد منهما، فليست الرواية بصدد البيان من هذه الجهة حتى تدل على حصر المفطر بالطعام والشراب المعتادين. من حصل بهذا فحينئذ يدخل غير المعتادين بالعموم، عموم الحاصر، فيستدل بالرواية يقول لا، الرواية ليست هكذا، لأنها ليست الحصر فيها إغاثي، الحصر بالإغاثة إلى ماذا؟ إلى تلك الأفعال الخارجية التي ماذا؟ التي يتوهم كونها من المفطرات، فهي تحصر في الطعام، تحصر في الطعام. ولنفترض أننا نسلم أن الطعام يختص بماذا؟ بالمعتاد، يعني نتنزل عن الجواب الثاني اللي ذكره، لا، مختصة بمعنى المطعوم ومختصة بالمعتاد، لكن الحصر في الطعام والشراب ليس حصرا حقيقيا بالإضافة إلى كل شيء، إلى كل شيء، بحيث يشمل ماذا؟ الطعام غير المعتاد، يعني هي تحصر المفطر بالطعام المعتاد في قبال الطعام غير المعتاد، لا، يقول الرواية ليست بهذا الصدد، وإنما هي تحصر المفطر بالطعام في مقابل ماذا؟ في مقابل الماشي، في مقابل الغيبة، في مقابل كذا، في مقابل هذه الأمور هي تحصر المفطر بالطعام. أما أن الطعام شنو؟ هل ينحصر المفطر بالطعام المعتاد أو يشمل غير المعتاد؟ الرواية ليست بهذا الصدد، الحصر ليس ناظرا إلى ذلك، الحصر ليس ناظرا إلى ذلك. هذا المطلب هو يعني بيان بهالشكل مأخوذ من محقق الهمداني في مصباح الفقيه، ذكر ما يقارب هذا المعنى. مرادهم في الحقيقة هذا، مرادهم أن الحصر في الرواية إنما هو بالنسبة إلى الأجناس والأنواع التي يتخيل يتوهم كونها من المفطرات، وليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى حصر المفطر في أفراد كل نوع من هذه الخصال الأربعة التي ذكرت فيها، ليست ناظرة إلى هذا، ناظر إلى حصر المفطر بهذا النوع في قبال بقية الأنواع، في هذا الجنس في قبال بقية الأجناس، وليست ناظر إلى حصر المفطر في أفراد النوع الواحد في مقابل شنو سائر الأفراد. نرجع إلى هذا، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على أن الرواية دالة على عدم مفطرية الطعام غير شنو المعتاد، ليس في هذا الدلالة على ذلك، لأنه هي ليست ناظرة للحصر إلى هذا الشيء في مقام الحصر، وإنما هي تدل على هذا المعنى، على أن المضر بالصائم هو الطعام في مقابل ماذا؟ في مقابل الماشي، في مقابل الغيبة، في مقابل النوم، في مقابل الآخرين. فغاية ما نستفيد منها هو ماذا؟ هو أن النوم ليس مضر بالصائم، الغيبة لا تضر بالصوم، وأمثال هذه الأمور. أما هل نستفيد منها أن الطعام غير المعتاد لا يضر بالصائم ولا مانع منه؟ هذا ما نستفيد منها. يمكن جعل شاهد على هذا المطلب هو أن أحد الخصال المذكورة في الرواية النساء. نساء. يبدو أن الفقهاء ما فهموا من الرواية الحصر بالنساء، بمعنى أنه واضح أن المقصود بالنساء مو العيان، مقصود الوضع، تمتع بهذا الشكل بالنساء، ما فهموا الحصر. يعني في قبال وطء غير النساء، يعني كأن الرواية إلى الحصر هذا معنى أن المضر هو ماذا؟ هو وطء النساء. أما وطء غير النساء لا يكون شنو مضران بالصائم ولا يكون مفطران. إذا افتهمنا يعني إذا افتهمنا الحصر الحقيقي هذا راح يصير معناه، بينما هم لا فهموا من هذا أن الوطء مطلقا يكون ماذا؟ مضرا بالصائم. هذا يقرر أن الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصرا بالإضافة إلى ماذا؟ إلى سائر الأفعال الأخرى والأنواع الأخرى، وليس حصرا بالإضافة إلى أفراد النوع الواحد المذكور في ماذا؟ في هذه الخصال الأربعة، ليست بهذا اللحاظ. وإلا لو كانت بهذا اللحاظ لكان المناسب أن يفهم من الرواية عدم مفطرية ماذا؟ وطء غير النساء. لعل هذا يمكن ذكره كشاهد على ماذا؟ على صحة ما ذكروا من المناقشة. ويؤيد هذا أيضا هو أن مسألة أن هناك أمور كثيرة هي مبطلة بلا إشكال، مفطرة للصائم بلا إشكال، ثبت كونها مفطرة، ثبت كونها مفطرة، وما ثبت كونه مفطرة أكثر من ماذا؟ من هذه الخصال الثلاثة التي ذكرت أو الأربعة التي ذكرت في الرواية. فحتى لا نلتزم بأن حتى لا نخالف الحصر ولا نلتزم بتخصيص الأكثر، دل دليل على أن هذا مفطر نخصصه، دل دليل آخر نخصصه، كأنه يلزم الشيء يشبه تخصيص الأكثر المستهجن. خب لنقل أن الحصر هو أساسا حصر إضافي، وناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى سائر الأفعال الأخرى، ويكون المقسم الذي لوحظ في الرواية هو عبارة عن الأمور المتعارفة، يمكن أن يقال بذلك. وهذا أيضا يؤيد ما تقدم. نكتفي بهذا المقدار. اليوم أربعة مناسبة ذكرى سنوية استشهاد السيد الشهيد قدس الله نفسه تمر في هذه الأيام، لا بأس أن نذكر هذا السيد الجليل رضوان الله عليه الذي له حق علينا، على الجميع له حق، وعلينا بالخصوص له حق، وعلي بالخصوص له حق، حق الأستاذية، حق العناية، حق التربية، له حق علي. فأنتهز هذه الفرصة لكي نذكر هذا السيد الجليل رضوان الله عليه، وحشره الله سبحانه وتعالى مع آبائه وأجداده الطيبين الطاهرين، أن نذكر ذلك هذا السيد الشهيد بهذه المناسبة وفاء لبعض حقوقه علينا. ممكننا لا نستطيع أن نفي بكل حقوقه علي وعلينا، لكننا يمكننا أن نفي ببعض هذه الحقوق بأن نذكره بهذه المناسبة. على كل حال هذا السيد الجليل لا حاجة إلى يعني الكلام في عظمته وما كان عليه من جميع الجهات، من جميع الجهات. كان رجلا عالما جليلا، لكنه في نفس الوقت كان متواضعا، يهتم بالطلاب اهتماما كثيرا جدا، يحاول أن يربي طلاب على نمط خاص من التربية. ويكفي أنه يعني أعطى نفسه في سبيل الطريق الذي يؤمن به، هو فدى نفسه وأعطى نفسه وقدم نفسه بكل شجاعة وبكل إصرار. هو يعرف النظام الذي كان يواجهه، يعرف ما كان عليه من الجبروت ومن القوة ومن الظلم ومن 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 إلى آخره، كان يعرف كل ذلك وهذا كان واضح لديه، لكنه هو يؤمن بهذا الطريق ولم يعتريه خوف ولم يعتريه أي شيء في سبيل المضي بهذا الطريق، وبالفعل قدم دمه في هذا الطريق. بغض النظر عن أنه هذا هل هو يعني كذا وكذا، ما بدنا نناقش هذه المسألة، قد يختلف معه، قد واحد يقول لا أنه هذا مثلا كان الأولى غير هذا، هذه مسألة أخرى. بس بالنتيجة هو كان يؤمن بهذا الطريق، ولأنه يؤمن بهذا الطريق هو قدم نفسه ضحية وفي سبيل المبدأ الذي يعتقده، وهذا غاية ما يمكن للإنسان أن يقدمه. هو بالفعل قدم هذا واستطاع أن يخلق باستشهاده وبتضحيته، استطاع أن يخلق تداعيات كثيرة، و كل ناشئ كان من ماذا؟ من أنه كان صادق مع نفسه وكان صادق مع ربه سبحانه وتعالى. أنا عندي ذكريات خاصة معه لا داعي لذكرها لأنه قد لا تكون مناسبة من بعض الجهات، لكن أنا أؤمن إيمان كامل وصادق بأن هذا الرجل بالرغم من عظمته وإيمانه وعلمه وإلى آخره، هو إنسان كان متواضع في نفس الوقت، وتواضعه قد يؤدي به إلى أن ينكر ذاته في كثير من الأحيان. حالة نكران الذات كانت موجودة عنده عندما يتطلب الأمر ويتطلب الموقف، نكران الذات، هو عند حالة نكران الذات بشكل واضح جدا يتصاغر لأقل الطلبة ويتصاغر لمن لا يستحق أن يتصاغر إليه، لكنه في سبيل الحفاظ على العناوين العامة، في سبيل الحفاظ على بعض الأمور التي يلاحظها، وما عنده مكان مانع من أن ينكر ذاته ويتصاغر حتى في مواقع قد لا نتفق معه عليها، لكنه كان يتصاغر ويعظم كثير من الأشياء. كان على كل حال كان مثالا حيا للطلبة الحوزوي الصادق مع نفسه ومع ربه، ومضى بهذا الطريق ومضى شهيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع محمد ومع آل محمد آبائه الطاهرين، وأن وهو كان مثلهم مظلوما، مضى مظلوما، عاش مظلوما، ولعل مظلوميته موجودة حتى الآن بعد وفاته. لا بأس بقراءة سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.